أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى مميزات العلة الموجدة بعد أن تحدث في الدرس السابق عن العلة الموجدة وعن النتائج أو اللوازم التي يمكن استفادتها من النتيجة الثانية، وذكر كيف يمكن أن يكون الحق عز وجل والباري عز وجل علة للموجودات، وما معنى تعلق الممكنات به عز وجل. قال بعد ذلك نحتاج أن نتكلم عن مميزات تلك العلة، مميزات العلة الموجودة، أهم الصفات التي تتميز بها العلة الموجودة. زين، فقال يتضح بما مر وبما ذكر أن العلة الموجودة لها جملة من المميزات. الميزة الأولى أنها تشتمل، أي العلة تشتمل على كمالات الممكنات والمعلولات جميعا. هذه النقطة الأولى، كل كمال نجده في الممكن فلا بد أن تكون العلة، علة الممكن، موجودة له. وبطريق أكبر وأوسع، كل كمال موجود في المعلول لا بد أن تكون العلة واجدة لهذا الكمال. والسبب في ذلك أن العلة هي مفيضة الكمالات على المعلول، هي التي تفيض الكمالات على المعلول، فأكيدا لا بد أن تكون واجدة لتلك الكمالات. هذا أولا. وثانيا، لا تكون العلة واجدة للكمالات فقط، وإنما تكون واجدة للكمالات بنحو أعلى وأتم وأرقى. والسبب هو السبب، لأنها هي المفيضة، فلا يمكن أن نفترض أن العلة واجدة لكمالات المعلول بصورة أدنى، فلا بد أن تكون واجدة للكمالات بدرجة أكبر، لأنها هي التي تفيض تلك الكمالات على المعلول. جيد، فإفاضة الكمالات على المعلولات وكون المعلول معلولا للعلة كاشف عن أن العلة واجد للكمالات، لكمالات المعلول، وبصورة أتم وأرقى. والسبب هو هذا، سبب أن العلة هي المفيضة لمن؟ لوجود المعلول وكمالاته، لوجود المعلول وما فيه من كمالات، فتفيض الكمالات على هذا المعلول بمقدار استعداد المعلول، بمقدار ما يحمله من استعداد تعطيه تلك الكمالات. جيد، وهذه الميزة تتميز بها العلة الموجدة فقط، العلة الواجبة، علة الحق عز وجل، العلة الحقيقية فقط. أما سائر العلل اللي أسميناها العلل والمعدات، اللي سميناها المعدات، اللي وظيفة المعدات شنو؟ فقط تهيئ الأرضية، فقط تكون أسباب جزء للسبب، وليست سبب الموجد المفيض للوجود. أما المعدات فلا يلزم أن تكون واجدة لكمالات معلولاتها، لأنه لابد أن نتذكر هذا المعنى، العلة بمعناها الأتم وبمعناها العام الشامل، العلة كل ما يتوقف عليه وجود المعلول وتحقق المعلول، شو نسميه؟ نسميه علة. فتدخل فيها كل العلل المعدة، كل العلل المعدة. لكن العلل المعدة تفترق وتختلف عن العلة الحقيقية، عن العلة الموجدة، بأن العلة الموجدة لابد أن تكون حاملة وواجدة لجميع كمالات المعلول، بخلاف العلل المعدة لا يشترط ذلك. ويمكن أن نلحظ المثال الذي مثلناه بوضوح، هذا مثال النباتات. قلنا مثلا التراب علة لوجود النبات وحياة النبات ونمو النبات أم ليس علة؟ أكيدا علة. باذر النبات أيضا شنو؟ أيضا علة. الماء أيضا علة. كلها علل، لكنها علل معدة تدخل في مرحلة الإعداد وإيجاد الأسباب المقربة لحركة المعلول ولتغير المعلول ولتحول المعلول، لا لوجود المعلول، لتحول وتغير المعلول من حالة إلى حالة. فهل يشترط أن يكون التراب واجد لكل كمالات النبات؟ لا يشترط ذلك، لا يشترط أن يكون واجدا. مثلا أجيب مثال آخر، البناء وعامل البناء علة لبناء الدار أم ليس علة؟ علة بالمعنى العام والشامل، لولا البناء لا يبنى الدار، لا تبنى الدار، لكنه علة موجدة لو علة معدة، علة معدة وظيفته يهيئ بعض الأسباب وبعض الشرائط. فهل يشترط في البناء أن يكون واجدا لكل كمالات البناء؟ لا، لا يشترط ذلك، بخلاف العلة الموجدة التي تفيض الوجود، لا بد أن تكون واجدة لكل الكمالات. هذا أولا. في الهامش المصنف يشير إلى فكرة، يقول قد يشكل بإشكال، قلتم أنه كل الكمالات الموجودة في المعلول لا بد أن تكون موجودة وين؟ موجودة في العلة. زين، فالإنسان معلول لله عز وجل، صح؟ معلول لله تبارك وتعالى. لازم كلامكم كل الكمالات الموجودة بالإنسان موجودة وين؟ عند الله تبارك وتعالى. تقبلون هذا لو ما تقبلوه؟ قولين أقبله. كل الكمالات الموجودة عند الله تعالى عند الإنسان موجودة وين؟ عند الله تبارك وتعالى. يقول جيد، الإنسانية كمال في الإنسان أم ليس كمالا؟ كمال. الجسمية كمال في الإنسان أم ليس كمال؟ كمال. لازم كلامكم أن الله تعالى جسم وأن الله تعالى إنسان وإلى آخره من الصفات اللي تمتلكها المعلولات والتي تكون شنو؟ كمالات المن؟ كمالات لتلك المعلولات. لا بد أن نصف، هذا لازم كلامكم، كل كمال موجود في المعلول موجود وين؟ موجود في العلة. هذا المقدمة الأولى. والجسمية كمال موجود في المعلول، إذن موجود جسمية موجودة في العلة. والإنسانية كمال موجود في المعلول، إذن إنسانية موجودة في العلة، وهكذا. هذا إشكال. زين، يقول هذا الإشكال مدفوع. الإشكال مدفوع. بمن مدفوع الإشكال؟ يقول الإشكال مدفوع وجود الكمالات، طريقة اللي يدفع بها المصنف هذا الإشكال. وتوجد طريقة أخرى بتعبير آخر في روحها واحدة، لكن الطريقة والتعبير مختلف، ما يذكره صدر المتألهين في دراسات أعلى في الفلسفة عادة يذكرونه. فيقول فرق ما بين أن نعبر أن الله تعالى واجد للكمالات الموجودة في الإنسان، هذا نقبل ماكو بيه مشكلة، لكن الفرق وين؟ فرق عن أن تنسب المفهوم المحمول على الإنسان الموصوف به الإنسان بهذا الكمال تحمله على من؟ تحمله على الله عز وجل. وبعبارة أخرى، نسبة الكمالات الموجودة في الإنسان أو في المعلول إلى الله تعالى لا يصحح نسبة جميع المفاهيم التي تعبر عن تلك الكمالات في الإنسان إلى الله تعالى، إلى العلة. ليش؟ شنو السبب؟ يقول لأن مفهوم الجسمية، هذا المفهوم، مفهوم الجسمية هل يعبر عن الكمال فقط الموجود في الإنسان أم يعبر عن الكمال مع ما يشوبه نقص في المعلول؟ الجسمية شو تعبر عن كمال محوظ لو عن كمال مشوب بالنقص؟ نفس المفهوم، مفهوم الجسمية. مفهوم الجسمية يعبر عن الوجود المادي ذو الأبعاد الثلاثة المحدود بالأبعاد الثلاثة، هي الجسمية، هذه الجسمية. فهذا المفهوم ينسب لله عز وجل أم لا ينسب؟ لأن فيه شنو؟ لأن فيه من النقائص وما لا يمكن أن ينسجم ونسبته إلى الله تعالى عز وجل. فراح أعيد أكرر الجواب، نسبة الكمالات الموجودة في المعلول إلى الله تعالى لا يلزم منها نسبة جميع المفاهيم التي تعبر، هذا التعبير الدقيق، جميع المفاهيم التي تعبر عن تلك الكمالات في الإنسان مع ما يشوبها شنو؟ مع ما يشوبها من نقص. جيد؟ مع ما يشوبها من نقص. هذا المفهوم مشوب بالنقص، فلا يحمل هذا المفهوم، مفهوم الجسمية ومفهوم الإنسانية، على الله عز وجل. وهذا لا يقدح في أن العلة واجدة لمن؟ واجدة لكمالات المعلول. هذا تعبير المصنف وجواب المصنف. صدر المتألهين له فكرة راح أطرحها هيك بس حتى إن شاء الله تعالى تفصيلها بالدراسات الأعلى، بس حتى تستأنسون فيها بأذهانكم. يعني حاصل الفكرة اللي يطرح نوع من الحمل يسميه بحمل الحقيقة والرقيقة، حمل الحقيقة والرقيقة. يقول هذه المفاهيم التي تنسب للمعلولات التي تعبر عن وجود هذه الكمالات في المعلولات يمكن أن تحمل على العلة بنوع خاص من الحمل يصطلح عليه حمل الحقيقة والرقيقة. يقول له مولانا شنو قصدك من حمل الحقيقة والرقيقة؟ يقول ها، يقول يعني أن تحمل هذا المفهوم بما هو مهذب ومقشر عن لوازم النقص. بس التفتوا للفكرة جيدا، بما هو مهذب عن شوائب النقص، يعني ما يخالف. طبعا هي صارت عليها معركة على صدر المتألهين وأشكلت عليه بإشكالات كثيرة، وحتى الرجل يعني رمي ما رمي بها. فقال مثلا المفهوم الجسمية نفس المفهوم، احنا جوابنا شنو؟ جوابنا قبلنا نسبة هذا المفهوم أم لم نقبله؟ لم نقبل نسبة هذا المفهوم، مفهوم الجسمية إلى الله عز وجل. نقول لأن هذا المفهوم مشوب بالنقص في المعلول، فلا يمكن أن ينسب إلى العلة. صدر المتألهين في الروح نفس الشيء، نفس الشيء، يقول نفس المفهوم، مفهوم الجسمية مثلا ممكن أن نحمله على العلة، لكن بعد تقشيره عن كل لازم نقص، عن كل لازم نقص. زين، فنقول هو قلت لك هاي المشكلة سببت له مشكلة، عبرها بشرحها لأصول الكافي وافتله. زين، قال فنقول أن الله تعالى جسم لا ملاك الأجسام. هذا صار بعد رأي من رأي الأشعري، جسم لاك الأجسام، هذا رأي الأشعري، ما حلينا المشكلة. زين، جسم لكن ما بي كل لوازم النقص، بالتالي راح يصير اشتراك لفظي. هو لا تتصور، لا يمكن أن تتصوره. بعبارة شو يريد يقول؟ هو يريد هذه الفكرة، يريد هذه الفكرة فقط، أن الله تعالى واجد للكمال المفيض للجسمية. يريد هذا التعبير حقيقة، يريد شنو؟ يريد هذا التعبير. لما نتقول له الله تعالى جسم، يقول لك شنو معنى جسم؟ معنى هاي الحدود والأبعاد الثلاثة اللي جاي نفهمها، هاي المادية. تقول له إيه، يقول لك لا طبعا ليس بجسم، لأن هاي شوائب شنو؟ شوائب نقص. بينما الأشعري شنو؟ الأشعري يقبل نسبة مفهوم الجسمية على ظاهره إلى الله عز وجل. واضح؟ فحمل الحقيقة والرقيقة غير الحمل الأشعري. جيد؟ والأمر سهل، تفصيله هناك، فقد أحببنا الإشارة. شون؟ الشيء لا كالأشياء نقبله، نقبله شيء لا كالأشياء. بس أحيانا مفهوم الجسمية، أنت لما تقول جسم، جسم لا كالأجسام، الأشعري يقول، يقول له يد لكن لا كالأيدي، له وجه لكن لا كالوجوه. نقول له نسألك، حمل مفهوم الوجه ومفهوم اليد ومفهوم الجسم على الله بالمفهوم اللغوي اللي نفهمه؟ يقول إيه بالمفهوم اللغوي الذي نفهمه، لكنه يختلف عن سائر الأجسام. نقول له لم تحل المشكلة بهذا المعنى، لأن أنت من قلت بنفس المعنى الذي نفهمه للجسم، شرح إيش حملت وياه؟ جميع النقائص حملتها على اليمن على الله عز وجل. غاية ما في الأمر الجسمية ما أنت تختلف على اليمن عن جسميتها، مثل ما مثلا جسميتي تختلف عن جسميتي ممكن آخر. فلا تحل المشكلة، مشكلة المحدودية الحق عز وجل ومحدودية العلة تبقى هذا اللازم. لكن صدر المتألهين مو هذا كلامه، كلامه آخر وتفصيله يبقى هناك. فكرة حمل الحقيقة والرقيقة جعلوها في أذهانكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الميزة الثانية اللي تتميز بها العلة الموجودة، الميزة الأولى أنها واجدة لجميع كمالات الموجودات. جيد، الميزة الثانية التي تتميز بها العلة الموجودة أنها خالقة، على خلاف سائر العلل، سائر العلل، العلل المعدة. العلل المعدة لا تخلق، أما الله تعالى والعلة الموجودة شو تسوي؟ تخلق. شنو يعني تخلق؟ شنو يعني لا تخلق؟ الخلق نريد به الإيجاد من العدم، عدم ونو يوجد شيء، أما العلة المعدة فلا توجد شيئا من العدم. ها، عبارة عن تهيئ شرطا سببا للتغير والتحول، هذه وظيفة شنو؟ وظيفة العلل المعدة. فسائر العلل المادية والفواعل الطبيعية اللي تحدثنا عنها كالمعدة مثلا وغيرها وغيرها، زين، هذه الفواعل إنما توجد أي شيء؟ إنما توجد تلك الفواعل توجد سببا أو شرطا للتحول والتغير من شيء من حالة إلى حالة، ولا توجد شيئا من العدم، بخلاف العلة الموجدة فإنها توجد شيئا من العدم. جيد. الثالثة، الميزة الثالثة، وهي أن العلة الموجدة، وهذه تحدثنا عنها أن العلة الموجدة علة حقيقية. بعض الأحبة بعد الدرس سأل هذا السؤال، قال العلة الحقيقية عرفناها هي ما يحتاج إليه المعلول في وجوده، في أصل وجوده وفي بقائه، في دوام بقائه. أما العلة المعدة، يعني غير العلة الحقيقية في قبالها العلة المعدة قلنا، فهي التي لا يحتاج إليها المعلول بالضرورة في مسيرته دائما. سؤاله، هل أن العلة الحقيقية منحصرة بالفاعل فقط، بالواجب عز وجل، بالله تبارك وتعالى، أم يمكن أن نفترض علة حقيقية أخرى؟ الفلاسفة يقولون، طبعا وقع خلاف في هذا المطلب، لكن الفلاسفة الإلهيون خصوصا مدرسة الحكمة المتعالية، فلاسفتنا الإسلاميين لينتمي لها أكثر فلاسفتنا الإسلاميين، يقولون العلة الحقيقية، صحيح هذا التعريف، وهي ما يحتاجها المعلول في أصل وجوده وفي دوام بقائه، هذا لازم كأنما لتعريف العلة الحقيقية، بل إن تعريف العلة الحقيقية وإطلاق العلة الحقيقية لا يطلق، التفتوا إلى هذا التعبير، إلا على العلة الموجدة التي تخرج المعلول من اللاشيء إلى الشيء، من العدم إلى الوجود، حسب تعبيرهم بالإصطلاح مالتهم الفلسفي، التي تخرج المعلول من الليس إلى اللاليس، من الليس إلى اللاليس، من اللاشيء إلى الشيء، من العدم إلى الوجود، هذه فقط تسمى شنو؟ تسمى علة حقيقية، أما ما عداها فلا تسمى علة، لا تسمى علة حقيقية. جيد. فالعلة الحقيقية ميزتها، وعلى هذا الكلام تنحصر في الواجب عز وجل، فالعلة الحقيقية هي ما يحتاجها المعلول في أصل وجوده وفي بقائه، وعليه يندفع ما ذكره غير واحد من المتكلمين من أن العالم إنما يحتاج إلى الواجب عز وجل في حدوثه فقط، لا في حدوثه وبقائه، لا في حدوثه وشنو؟ وبقائه. واضح؟ وإذا تتذكرون في بداية المعرفة أن يعني تحدثنا في هذا المطلب، وقلنا أن روحه يرجع إلى هذه النكتة، وهي ملاك الحاجة. ما هو أساس الحاجة؟ ملاك الحاجة في المعلول إلى العلة. ما هو؟ إما أو رأي، إما أن يكون ملاك الحاجة هو الحدوث، لأن المعلول حادث، حادث يعني شنو؟ كان مسبوقا بالعدم، لأن المعلول حادث فهو محتاج إلى من؟ محتاج إلى العلة. والرأي الثاني، لأن المعلول ممكن في ذاته مسبوق بالعدم، في ذاته مفتقر إلى العلة، بالممكن، ممكن، لا يمكن أن يخرج إلى الوجود بلا علة، لأنه ممكن. فعلى القول بالأول أن ملاك الحاجة هو الحدوث، شرح شي يقول، واللي مال لأكثر المتكلمين هذا الرأي، فبنوا هذا الرأي أنه بعد الحاجة إلى الواجب عز وجل شنو؟ حاجة في أصل الوجود فقط، لا في البقاء. ليش؟ إذا تتذكرون قلنا لأن الملاك هو الحدوث، يكفي أن العلة تضرب المعلول والطلعة من العدم المن إلى الوجود، بعد يحتاجها؟ بعد حسن وجد؟ واضح؟ خرج؟ انتهت بعد. أما إحنا شو نقول؟ نقول الإمكان والممكن هو ممكن في دوام شنو؟ دوام مسيرته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ممكن، مفتقر في ذاتك، الإمكان الفقري، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. جيد؟ ها، أحسنتم. وإلا لزمك كون الممكن واجبا، كونه من ذاته مفتقرة إلى مفيض الوجود، إلى كونها غنية بذاتها على الوجود. الآن يبين المطلب بالبيان الثاني، بدليل آخر، كأنما يقول دليلنا على حاجة الممكن إلى الواجب المعلول إلى الواجب دائما وأبدا هو شنو؟ أنه علة حقيقية، لا علة معدة، وعلة موجدة مفيضة إلمن مفيضة للوجود، ولكن روح المطلب وأساسه هي تلك القضية التي ذكرناها ملاء كل حاجة. زين، فيندفع ما ذكره المتكلمون، ويندفع أيضا ما ذكره غير واحد من الفلاسفة الغربيين من أن الساعة تشبيه كالساعة، يقولون هذا الكون شلون شايفين هاي الساعة التكويك، زين تتكوك وتعوفها، زين تفر هذا المالته المال اللي شلون تعطيها مثابة الطاقة التكويك، شو ما أدري عندنا ساعات هسه تكويك لو لا، زين بعتي بالبيت عندنا احنا لحد هسه، زين تفرها تكوكها وتخليها تتركها الواحد تشتغل هيك. لا احنا نقول في كل آن آن هذا الكون المعلول مرتبط بمن؟ مرتبط بالوجود الواجب عز وجل، ولا ينفك عنه، وإذا انقطع عنه آنا ما شنو؟ لانمحى وجوده. في الرواية، رواية لطيفة، حديث قدسي يذكره صدر المتألهين في الأسفار، يقول يا موسى، الله تعالى يخاطب النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، يا موسى أنا بدك اللازم. في هذا المطلب لما يتعرض لهذا المطلب في الأسفار يذكر هذه الرواية، أنا بدك اللازم، لا بد من وجود العلة دائما دائما وأبدا. نطبق هذا المقدار حتى ننتقل إلى لما بعده. قال العلة الموجدة النتيجة الثانية التي توصلنا إليها، هذا قرأناها العلة الموجدة مو بقت المميزات، أحسنت، مميزات العلة الموجدة بملاحظة ما ذكرناه مما مر من بيان الفرق ما بين العلة الحقيقية والعلة المعدة، ما بين العلة المنحصرة وغيرها، وكيفية ارتباط المعلول بالعلة، يمكن لنا أن نذكر بعض المميزات التي تتميز بها العلة الموجدة. واحد، يلزم أن تشتمل العلة الموجدة على كمالات المعلول جميعا وبصورة، هاي واحد. اثنين، وبصورة أتم وأكمل. ليش؟ السبب واحد، السبب هو السبب لهاتين النقطتين، حتى يمكنها أن تفيض على كل موجود، تفيض هذه الكمالات بمقدار قابليته واستعداده، بمقدار قابلية المعلول واستعداده. وهذا خلافا للعلة المعدة والمادية التي مهمتها شنو؟ تقوم بمهمة الإعداد وتوفير الأرضية المناسبة لتحول المعلول وتغيره، فلا يلزم عليها أن تتوفر على كل كمالاتها. فمثلا لا يلزم توفر التراب على كل كمالات النبات، ولا يلزم توفر الوالدين على كل كمالات أبنائهم. وأما الله تعالى الموجد، لأنه علة موجدة، موجدة مو معدة، فلا بد أن يمتلك كل الكمالات الوجودية. ليش؟ لأنه هو المفيض لتلك الكمالات، وإلا لو كان فاقدا لها فتنطبق يا قاعدة تأتينا، قاعدة البديهية، البديهة العقلية التي تقول فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، يعني يا فاقد الشيء، فاقد الكمال، فاقد الكمال لا يمكن أن يكون معطيا له مع بساطته وعدم قبوله للانقسام. هاي النقطة راح نذكرها إن شاء الله تعالى، راح نوضحها، مع بساطته وعدم قبوله للانقسام. اثنين، إن العلة الموجدة توجد معلولها من العدم، وبكلمة واحدة تخلقها، هذه الفكرة، وبخلقها لا ينقص من وجودها شيئا. هذا اللي ما أشرت لي أنا بالبيان، يعني فاتتني، بخلقها لا ينقص من وجودها شيء. شوفوا، يقول إفاضة الواجب عز وجل للوجود للخلق، وراح بالفصل اللاحق إن شاء الله تعالى راح يمثل لها أيضا بمثال، كان المناسب أن يذكرها هنا حقيقة. يقول العلة حينما تفيض وجودا، مرش نفهم أن العلة واجدة مركبة من جميع مجموعة أشياء، ولما تفيض تطي، شلون مثلا واحد عنده بيئته مثلا عنده أموال كثيرة كذا، لما يريد يفيض المال يطي، يطلع فلوس وينطل فلان وينطل فلان وينطل فلان، هذه إفاضته تنقص من ملكه أم لا تنقص؟ تنقص. الله تعالى كذلك يفيض، يقول له الله عز وجل أمره يختلف، الله تعالى يفيض ولا ينقص شنو؟ من وجوده شيئا، مع بساطته، مع غناه وعدم تركبه، فإنه يفيض ولا شنو؟ ولا ينقص من ملكه شيء. وأفضل تعريف وتعبير تعبر به النصوص الروائية أن إفاضته على نحو التجلي، إفاضته على نحو شنو؟ على نحو التجلي، مرة الإفاضة على نحو التجلي ومرة على نحو التجافي، الله تعالى على نحو التجلي، تجلي والتجافي شنو؟ القرآن الكريم يذكر تتجافى جنوبهم عن المضاجع. زين، تتجافى مأخوذة من الجفاء، جفوة جفاء، فأنت تترك لما تجفو هذا المكان، بمعنى شنو؟ تتركه، تترك مكانه فارغا. أما التجلي لا، فمثلا يمثلونها بمثال اللي راح يذكره بالفصل اللي بعده، قلنا هو محل المثال هنا. المعلم حينما يعلم الطالب العلم يعطيه علما، لما يعطيه علم، علمه ينقص من عده؟ خب لا ينقص من علمه شيئا، جيد؟ لا ينقص منه. فهي الإفاضة على نحو شنو؟ على نحو التجلي، يعطي ولا ينقص منه شنو؟ ولا ينقص منه شيء. هذا مثال طبعا للتقريب، أكيد إفاضة الله عز وجل بنحو شنو؟ بنحو أوسع. بعد إفاضة النور، النور حينما يفيض ينقص من نوره؟ لا ينقص. هذا إفاضة على نحو، إفاضة على نحو التجلي. لذلك بالتعابير الروائية أنه الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، كل ما في الوجود قبس من نوره، تجل من نوره عز وجل، تجل من تجليات نوره تبارك وتعالى. زين، فقال وبخلقها لا ينقص من وجودها شيء خلافا للفاعل الطبيعي الذي مهمته تغيير المعلول الموجود مع بذل القوة والطاقة في القيام بهذه المهمة. الفاعل الطبيعي المعدة حينما تقوم بعملها مثلا، جقد تبذل طاقة، جقد تبذل جهد، جقد تأخذ من صحتها ومن عمرها إلى آخره. ولو فرض انفصال شيء من ذات واجب الوجود لاستلزم قبول الذات الإلهية الانقسام والتغير، وقد ثبت بطلانه ذلك. ثلاثة، إن العلة الموجدة علة حقيقية، ومن هنا كان وجودها ضروريا لبقاء المعلول خلافا للعلة المعدة التي لا يحتاج إليها بقاء المعلول. وبينا المطلب تفصيلا. وعلى ضوء ذلك، فما حكي عن بعض المتكلمين من أهل السنة من أن العالم في بقائه غير محتاج لله عز وجل، ما يحتاج رب العالمين. زين، وكذلك ما حكي عن بعض الفلاسفة الغربيين من أن عالم الطبيعة كالساعة التي توقت كوكعوفة، وبعد ذلك تواصل الساعة عملها لوحدها، فلا تحتاج المخلوقات في استمرارية بقائها إلى الله وإلى الأبد. مثل هذه الآراء بعيدة عن من؟ بعيدة عن الحقيقة، بل إن عالم الوجود محتاج ومفتقر دائما وفي كل شؤونه وحالاته علما إلى الله تبارك وتعالى. وإذا امتنع الخالق لحظة عن إفاضة الوجود فلا يبقى شيء في الوجود. جيد، الفصل الذي بعده، الفصل التاسع، يتحدث عن الصفات الذاتية. بداية في المقدمة التي يقدمها، أنا المقدمة أغلبها وضحتها، لذلك راح أطبقها، لأن قلنا هي مناسب أن نذكرها هناك ضمن العلة الموجدة، فراح أطبق العبارة مالتها حتى نتحدث بعدها عن الفرق والمائز ما بين العلة المعدة والعلة الحقيقية. قال علمنا مما سبق أن الله تعالى وهو العلة الموجدة للكون توجد فيه، يعني في العلة، كل الكمالات وكل أنواع الكمالات المتوفرة في أي موجود، إنما هي مستمدة من الله تعالى. واضحة هذه المقدمة؟ دون أن ينقص من كمالاته شيء عند إفاضتها على مخلوقاته. بين أن الفكرة. قال ولتقريب هذه الفكرة للذهن يمكن أن نضرب هذا المثال: إن المعلم يزود التلميذ من علمه دون أن ينقص من علم المعلم شيء، وبطبيعة الحال فإن إفاضة الموجود والكمالات الوجودية من الله تعالى أسمى بكثير من هذا المثال. ولعل أقرب تعبير في هذا المجال أن نقول أن عالم الوجود نور وتجل. شوف التعابير، نور يستعمل ورايا هو تجلي، على نحو التجلي في قبال التجافي، مو على نحو التجافي. زين، نور وتجل من الذات الإلهية. إذا تلتفتون بالتعابير القرآنية، قال رب أرني أنظر إليك، إيش قال القرآن؟ فلما تجلى ربه للجبل، تجلى ربه للجبل، استعمل يا مفردة، مفردة التجلي. زين، نور وتجل من الذات الإلهية المقدسة، كما يمكن استفادة هذا التعبير من الآية الشريفة: الله نور السماوات والأرض. زين، بعد ذلك نسأل هذا السؤال: توجد لدينا صفات، وتلك الصفات على أقسام، صفات سلبية وصفات ثبوتية، صفات سلبية وصفات ثبوتية. الصفات السلبية هي الصفات التي يجل الحق عن الاتصاف بها، أما الصفات الثبوتية فالتي تثبت للحق عز وجل، تثبت للحق عز وجل. والصفات الثبوتية سوف تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية ذاتية وصفات ثبوتية فعلية. في هذا الفصل سوف يتحدث عن الصفات الذاتية، يفرق ويميز ما بين صفات الذات وصفات الفعل، والنوبة يتحدث شنو؟ عن الصفات الذاتية. بداية يقول: نسأل هذا السؤال: ما هي الصفات الذاتية للحق عز وجل، أو الصفات الثبوتية بشكل عام التي تثبت للحق عز وجل؟ هاي الصفات الثبوتية هل هي معدودة بعدد معين، محصورة بعدد معين، أم أنها غير محصورة وغير معدودة بعدد معين؟ وما هو الضابط الذي يجمعها؟ إذا تتذكرون البعض لما ذكر الصفات الذاتية مثلا والصفات الثبوتية حصرهن بثمانية، حصرهن بتسعة، وبعضهم زيد وبعضهم نقص وإلى آخره. زين، هل هذه توقيفية إذا بحثنا تحت هذا العنوان؟ هل أن الصفات توقيفية أم غير توقيفية؟ يقول الجواب أنها غير توقيفية. زين، ما هي الضابطة التي تجمعها؟ كل صفة تثبت كمالا، تثبت كمالا في الواجب عز وجل أو في المخلوق أو في المعلوم، يمكن وأمكن إثباتها صفة للحق عز وجل منزهة عن شوائب النقص وشوائب الإمكان والمعلول، فهي ثابتة لمن؟ للحق عز وجل، تثبت بهذا القيد، بما هي منزهة عن شوائب النقص والمحدودية والإمكان عن الله عز وجل. جيد، لذلك ما ذكر في طيات الكتب العقدية والكتب الفلسفية من الصفات، صفات الواجب عز وجل، ما هو إلا شنو؟ إلا عدد قليل من صفات الحق تبارك وتعالى. فقال: وبملاحظة الكمالات الإلهية اللامتناهية، فإن كل مفهوم يعبر عن كمال من الكمالات دون أن يستلزم نقص أو تحديد يقبل الصدق والانطباق على الله تعالى. شو يريد يخرج بهذا القيد؟ كل مفهوم يعبر عن كمال من الكمالات دون أن يستلزم أي نقص أو تحديد يقبل الصدق والانطباق على الله تعالى. شو يريد نخرج؟ يعني مثال جسمية مثلا الجسمية، خلينا بهذا المثال، مثلا الجسمية، جسمية تثبت كمالا من الكمالات، نعم تثبت كمالا من الكمالات، لكن تستلزم نقصا إذا نسبناها إلى الله تعالى أم لا تستلزم نقصا؟ فلا ننسبها إلى الله تبارك وتعالى. أما غيرها من المفاهيم كالعلم والقدرة والحياة مثلا، زين، فيمكن نسبتها لمن؟ إلى الحق عز وجل. زين، دون أن يستلزم أي نقص أو تحديد يقبل الصدق والانطباق على الله تعالى، كما نسبت لله تعالى في الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة والأدعية والمناجات المأثورة عن المعصومين عليهم السلام. أمثال هذه المفاهيم: النور والكمال والجمال والمحبة والبهجة وغيرها. شوف إن شاء الله تعالى تأتينا نتحدث عن مسألة المحبة ومسألة البهجة ومسألة الشوق ومسألة الرحمة، كيف يتصف بها الحق عز وجل. زين، وأما ما ذكر من الصفات الإلهية في كتب العقائد والفلسفة والكلام الإسلامية فهو عدد محدود من الصفات التي تقسم إلى مجموعتين: الصفات الذاتية والصفات الفعلية. ففي البداية نذكر توضيحا لهذين القسمين، وبعد ذلك نتعرض لذكرها وإثباتها والاستدلال عليها. الصفات الذاتية والفعلية، التمييز ما بين هذه الصفات إن شاء الله تعالى يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.